الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعانة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير أنبيائه نبينا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في الجلسة الماضية الحديث عن أنواع العبادة، وذكر الشيخ رحمه الله منها جملة: الدعاء والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية. هذه سبق الكلام عنها في معناها وفي أدلتها واستدلال المصنف لها رحمه الله. وبقي الإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر. الإنابة من حيث إنها، أظن تكلمنا عن الإنابة، وقلنا إنه الشيخ تكلم عن الإنابة ولم يتكلم عن التوبة، لأن الإنابة أخص من التوبة وإن كانت في معناها. والأنبياء وصفوا بأنهم منيبون، ولأنها تجمع بين الإقلاع عن الذنب أو عن المعصية والعزم على لا يعود، مع إتباع ذلك بالعمل الصالح، وذكرنا ذلك في الجلسة الماضية. فكان التوقف عند الاستعانة. فإذا فيما يبدو، الله أعلم، أن ما مثل به الشيخ رحمه الله من الدعاء ولا سيما الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة، أنها في الجملة وفي الأظهر أنها كثير منها يتعلق بأعمال القلوب. الرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة على النحو ذكرنا، فهي تعلقها بالقلب أكثر. وإن كان الإنابة إذا قلنا إن فيها يعني إتباعا أو أن فيها إتباعا للعمل الصالح، فتكون أعمال جوارح. والدعاء أيضا إذا قلنا الدعاء بنوعيه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. وإن كان دعاء العبادة أيضا، وإن كان ذكرا تمجيد الله عز وجل، لكن أيضا دخوله في أعمال القلوب ظاهر. أما الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، فهذه أعمال الجوارح فيها أظهر. وإن كان الاستعاذة فيها دخول كبير لأعمال القلوب على ما سوف نرى إن شاء الله. فقال رحمه الله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة من أجل أنواع العبادات، أن تستعين بالله عز وجل. معلوم أن الاستعانة في معناها أو في تفصيلها اللغوي هي استعانة بمعنى طلب العونة، الألف والسين والتاء تأتي للطلب. فأنت تقول حينما تستعين بالله بمعنى تطلب العون من الله عز وجل، وكما أن الألف والسين والتاء تأتي أيضا للتحويل والصيرورة، مثل استحجر يعني صار حجرا، أو حتى يقول أيضا استنوق الجمل يعني صار الفحل كالناقة، وتأتي أيضا زائدة مثل استباحة بمعنى أباحة. ويبدو منها أيضا استسلم، الإسلام هو وسوف يأتي إن شاء الله الإسلام الاستسلام، فالألف والسين والتاء هنا بمعنى أسلم استسلم أي أسلم، فهي زائدة من حيث لفظها، وإن كان لها معنى دقيق سوف نشير إليه إن شاء الله. لكن هنا استعانة بمعنى طلب العون، استعانة واستغاثة واستعاذة كلها بمعنى طلب واستغفر، طلب المغفرة وطلب العون وطلب الإعاذة وإلى آخره. فالاستعانة يا أخواني من أدق وأجل أنواع العبادة، ولا سيما إذا تأمل العبد معناها، لأنها طبعا لا شك فيها معنى التوكل، وحقيقتها هي أيضا فيها معنى الاعتماد على الله عز وجل. يعني حتى تأملوا عظم منزلتها، تجمع بين أمرين، بين الثقة بالله عز وجل وبين الاعتماد عليه. وأنك يا أخي لو استصحبت هذا المعنى وأنت تستعين بالله عز وجل لتحقق فيك من التوحيد وفيك من الإيمان ما يمتلئ به قلبك، وما ينشرح به صدرك، وما تصدق فيه بدقة التعلق بالله عز وجل. حينما تقول تطلب العون من الله أو تستعين بالله، بمعنى أنك نؤمن إيمانا يقينا قاطعا جزما أن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو مصرف الأمور، وهو سبحانه وتعالى المعطي المانع الخافض الرافع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فحينما تستعين بالله عز وجل وأنت موقن بأن كل هذا لله عز وجل، اجتمع لك كما قلنا الأمران: الثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه. ثم استدل الشيخ رحمه الله بقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الآية الحقيقة وإن كانت لا شك في سورة الفاتحة ونحن نمر عليها في اليوم والليلة، كم تقرأ من كم ركعة الفريضة فقط، تقول بين يدي ربك: إياك نعبد وإياك نستعين، بمعنى لا أعبد إلا إياك ولا أستعين إلا بك. لكن إياك نعبد هذه هي العبادة كما مر معنا بأنواعها، لكنها تقتضي التوكل وتقتضي الخوف والمحبة والرجاء والأمر والنهي. فأنت حينما تقول إياك أعبد يعني أخافك وأحبك وأرجوك وأطيعك وأستجيب لأمرك وأجتنب عن نهيك، هذا نعبد. إياك نستعين من مقتضياتها كما قلنا قبل قليل تحقيق الربوبية، من حيث التوكل والتفويض والتسليم والثقة والاعتماد. فتصور عبدا يعني وهو ينطرح بين يدي الله عز وجل، ولا سيما إذا كان أيضا بين يدي الله وهو يصلي إن كان فرضا أو نفلا، أو كان يستصحب هذا المعنى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة تجمع له التوكل والخوف والمحبة والرجاء والطاعة والاستجابة والاستسلام إلى آخره، والاستعانة تجمع له بين اليقان والجزم واليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف وأنه هو الرب سبحانه وتعالى وأنه هو إليه التفويض الأمور والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فهذا كله يا أخي يعني يحقق نوع الاستعانة كنوع من أنواع العبادة. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، طبعا الحديث كما تعرفون هو في حديث عبد الله بن عباس حينما كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الحقيقة لو تجمع بين وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسأل الله هي إياك نعبد وإياك نستعين، سؤال الله هو تحقيق الألوهية، استعانة بالله هو تحقيق الربوبية. طبعا نحن نقول أن توحيد الربوبية يعني أكثر أهل الأرض وأهل الملل يؤمنون به، يؤمنون ويقرون بتوحيد الربوبية، لكن نحن نتكلم عن تحقيقه، تحقيق توحيد الربوبية. فحينما تجمع بين تحقيق توحيد الألوهية وتحقيق توحيد الربوبية يعني تدخل على الله عز وجل بإيمان وخشوع وخشية وخضوع واستسلام ورجاء وعظم أمل في الله عز وجل، يعني لا 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 يعني آثاره وأنواره لا تنقطع أبدا. فلهذا قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، جمع له بين الأمرين نوعي العبادة أو نوعي التوحيد. قال ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. النسخة اللي عند الشيخ ليس فيها إلا قل أعوذ برب الناس فيما يبدو، والتي بين يدي فيها الاستدلال بالسورتين سورة الفلق وسورة الناس، الاستعاذة برب الفلق والاستعاذة برب الناس. الاستعاذة أيضا طلب العوذ، الاستعاذة طلب العوذ. العوذ في الغالب أنك تستعيذ من شيء مخوف، شيء ترهبه، شيء تخافه، فأنت ولها تقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من شر كل ما خلق، ومن شر ما خلق، قل أعوذ بالفلق من شر ما خلق، من شر الوسواس الخناس. فالغالب أن الاستعاذة من المخوف، يقابلها اللياذة اللوذ، اللوذ غالبا برجاء المحبوب. فتستعيذ بطلب محبوب، تلوذ بطلب محبوب وتستعيذ من مخوف أو من مكروه أو من شر، وهي لا شك طبعا من أعلى أنواع العبادة، أن تستعيذ بالله عز وجل وتتعلق به. وأحب أن أشير إلى يعني أمر أحيانا يعني قد يحسن التنبيه إليه، أن الإنسان غالبا يعني الحمد لله يأتي بأوراده الصباحية والمسائية، وكثير منها عوذ بالله عز وجل، تستعيذ عوذ بكلمات الله التامة، وأنت تستعيذ من شر طوارق الليل والنهار وما أصبح من وأسألك خير هذا اليوم ورزقه وأعوذك من شره وشر ما في إلى آخره. فأنت الحقيقة تستعيذ من شر ما خلق ومن شر ما يأتي ومن شر طوارق الليل والنهار إلى آخره، وأن تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. فأحيانا يصيبك ما يصيبك من النهار في طوارق الليل والنهار، وقد تقول يعني أنا أوردت وأصابني ما أصابني. الحقيقة أن السلف رحمه الله نبهوا إلى أنك إلى أن 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 إن شاء الله النتيجة أنك تعوذ بالله عز وجل من تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، لكن ليس استعاذة بأن لا يصيبك شيء، قد يصيبك لكن الله يقيك ضرره. وهذا الضرر قد يكون ضرر حسي مادي، وقد يكون ضرر معنوي، إما أن يقيك أمورا لا تعلمها. فالمقصود أن بإذن الله الأوراد والاستعاذة بالله عز وجل واللجوء إليه يقيك بإذنه سبحانه وتعالى وعونه وتوفيقه، يقيك ما يضر، لكنه قد لا قد يصيبك ما يصيبك في النهار وفي الليل وفي البر وفي البيت في السوق في أي مكان، لكن بإذن الله الذي يقيك الله عز وجل هو الضرر، بحيث لا يضرك، سواء ضرر سريع أو ضرر في المآل يرفع عنك شيء لا 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 تعلمه سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي الحقيقة أن يستصحبه المسلم، وهو الحمد لله أعانه الله عز وجل فكان له من الأوراد ما أعانه عليه. فالاستعاذة هي طلب العوذ واللجوء إلى الله عز وجل والركون إليه والعياذ بجنابه سبحانه وتعالى ليحميك ويقيك. وأيضا قلنا أن في الغالب أنها استعادة من مكروه أو هروب من مكروه وطلب اتقاء من أمور ضارة. استدل الشيخ لذلك بقول يقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، طال الفلق هو الصبح فالق الإصباح، وإذا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. الغريب أنه جمع رب الناس ملك الناس إله الناس. يا أخواني جميل، احرصوا الحقيقة أن كل ما تعرفونه وتحفظونه من أوراد أو من آيات أو من أذكار اجتهدوا في أن تتأملوا معانيها، فإن هذا يعينكم أولا على الحمد مزيد من العلم ومزيد من تفتق الذهن والفقه إن شاء الله، وهو يعينكم كذلك أيضا على تحقيق الإيمان وتحقيق التعلق بالله عز وجل. فذكر في سورة الناس ثلاث صفات، الربوبية والملك والألوهية، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فأنت استعذت بالله عز وجل وأنت مستحضر هذه الصفات لله سبحانه وتعالى. طبعا رب الناس الربوبية تعني أن الله سبحانه وتعالى له الإحاطة الشاملة والملك التام بكل معاني الملك، سواء ملك السماوات والأرض، ملك النفوس، ملك القلوب، ملك، هذا ربوبية، أنه رب العالمين بنعمه سبحانه وتعالى. الملك ذكر بخصوصه لأنك مستعيذ، فالله مالك كل ما في هذا الكون سواء ما تخافه، ولا سيما أن الاستعاذة هنا من شر الوسواس الخناس، فالله مالك الجن ومالك الإنس ومالك الشياطين سبحانه وتعالى، كما هو مالك الملائكة. فجمعت في استعاذتك بالرب والملك سبحانه وتعالى والإله، الإله بمعنى المعبود وهو بمعنى الخاضع والذي تخضع له الخلائق. ومعلوم أن خضوع الخلائق لله بنوعين، الخضوع الطوعي وهذا هو الكلام عن الإسلام وعلى الاستسلام وعلى كل ما من عبادات، والخضوع الكرهي، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهنا الألوهية خضوعهم كرها، الشياطين والجن خاضعة لله، مسلمها ومؤمنها هذا خضع طوعا وكرها، ومتمردها خضع لله كرها. ف فأنت تستعيذ بالله مستجمعا هذه الصفات له سبحانه وتعالى. قال: ودليل الاستغاثة. الاستغاثة أيضا طلب الغوث، كما قلنا الألف والسين والتالي طلب والغين أو الغوث طلب الغوث الإغاثة. الفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أنت تستعيذ تلجأ وتطلب المنع والحصن والعصمة، هذه استعاذة فيها طلب منع ولجوء وتحصن بالله عز وجل وامتناع. الغوث طلب مدد، الغوث طلب مدد بمعنى تزيل ما حل بك، يودك لتزيل ما حل بك من مكروه. فكأن الاستغاثة طلب مزيد عون بمعنى أن يبعث الله لك ما يعينك ويغيثك، أما الاستعاذة لا، لجوء، لجوء محض، لجوء لله وتحصن به سبحانه وتعالى وامتناع بجنابه سبحانه وتعالى. على كل حال كما قلت استصحبوا أننا نتكلم عن أنواع العبادة: استعانة بالله عز وجل، تعلق به، استغاثة، استعاذة. فينبغي حقيقة للمسلم يعني أن يحقق توحيده ويخلص في عبادته، ويكون ذلك كما قلت حينما يعني يستصحب ثقته بالله عز وجل واعتماده عليه وتوكله عليه، ويستصحب أن بيده الأمر كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا خافض لرفع ولا رافع لما خفض، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. استصحاب هذه الأمور واستصحاب هذه الصفات لله عز وجل تجعل العبد يعني خالصا مخلصا نقيا متمتعا حقيقة بأنوار التوحيد، بأنوار الإيمان، بأنوار الرضا، بأنوار يعني صدق التعلق بالله عز وجل. استعانة، استغاثة، استعاذة. فمن هنا قال سبحانه، قال الشيخ رحمه الله: ودليل الاستغاثة في قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. إن شئتم أن نقف قليلا عند هذه الآية في سورة الأنفال، أيضا مهمة جدا في تحقيق التوحيد. الله عز وجل يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. نحن طبعا نتكلم عن التوحيد، ونتكلم عن صدق التعلق بالعز، ونتكلم عن طلب الغوث. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. طبعا معلوم طبعا حال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وشدة استغاثته وانطراح بين يدي الله عز وجل، حتى يعني أشفق عليه أبو بكر، وحتى سقط رداءه بشدة الدعاء والتعلق بالله عز وجل. هذا مطلوب من البشر، مطلوب من فإذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم وهو المحفوظ والمنصور والمعصوم فمالك بغيره. لكن ليس، لا أتكلم عن هذا، هذا معلوم كيف بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وبالتعلق وبمناشدته ربه، حتى قال له: كفاك أو كفاك مناشدة ربك، مناشدة ربك. وقال: اللهم إن تهزم هذه الفئة فلن تعبد علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن الله عز وجل من أجل مزيد من تقرير التوحيد ومزيد من تحقيقه قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. استجاب الله الدعاء وجاءت الملائكة وحصل النصر، ولكن وما جعله الله يعني هذا النصر وهذا المدد وهذا إلا بشرى لكم، يعني دعوة مهمة. ولتطمئن به قلوبكم من أجل اطمئنان. أما النصر فمن عند الله، ليس بالكثرة ولا بالجيش ولا بالملائكة ولا بغيره، مدد مده الله عز وجل، لكن يجب أن تأن النصر من عند الله، ليس بالكثرة ولا بالفئة ولا لأن الملك لله ولأن الأمر لله، ينصر من يشاء، يبلوكم ويبلو بعضكم ببعض، ينصر من يشاء، ذلك ولا شاء الله نصر منهم. ففي هذا المقام العظيم ومقام يعني تطلع المسلمين للنصر وتطلع لأن ينصره الله، قال النصر قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وقال في غزوة أحد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. في أحد كنتم كثير، وفي حنين كنتم كثير، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يعني الأخذ بالأسباب نعم، وتكلمنا عنه في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتوكل، لكن يبقى المؤمن محققا توحيده متعلقا بالله، النصر بيد الله. وهذا يا أخواني ينبغي أن, 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 أن تستصحبه في أمتنا. نحن أمة مع الأسف نعيش نوعا من الضعف، لكن ومع هذا نأخذ بالأسباب ونجتهد ونتعلق بالله عز وجل. النصر، الرفعة، هذه أمور بيد الله عز وجل، له الأمر كله وله الحكمة البالغة في أن يعني تكون الأمة في مرحلة من الضعف وفي مرحلة من القوة. ولهذا قال الله عز وجل في لمحمد صلى الله عليه وسلم في أعقاب غزوة أحد حينما هزم المسلمون، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قالها والمسلمون مهزومون. فما دام أن التوحيد باقي والإيمان باقي وصدق التعلق بالله عز وجل باقي، قضية النصر والهزيمة هذه أمور لله عز وجل. الله عز وجل ذلك ولو شاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ نحتاج صبر، نحتاج إيمان، نحتاج يقين، تعلق بالله. قضية أهم ما يجب أن نطمئن إليه هو تحقيق التوحيد، تحقيق صدق التعلق بالله، اليقين بموعود الله عز وجل. أن نرى النتائج لا، يراها غيرنا وقد نراها بأنفسنا، لكن المهم أن نكون على الجادة وأن نكون على الصراط المستقيم. خاصة له الأيام دول، والله يعني أبت سنة الله عز وجل إلا أن تكون الأيام دول، إلا أن تكون الأيام دولة يداولها بين الناس. فنتعلق بالله ونستغيث به ونستعين به ونلجأ إليه، وقضية النتائج، قضية النصر والهزيمة، قضية الرفعة والخفض، هذا له سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ أيضا من أنواع العبادة الذبح، فقال ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أيضا الشيخ رحمه الله خص الذبح بالذكر، وكما قلنا الشيخ هو يمثل في أنواع العبادة، ولا يتكلم عن أنواع العبادة على جهة الحصر، على جهة التمثيل وأورد الذبح هنا. ولا شك أن الشيخ الإيرادي الذبح حكمة، ومعلوم طبعا أنه من أعظم ما يتقرب الله عز وجل هو بنسائك الذبح، سواء في أوقاتها في أيام الحج الأضاحي الهدي أو حتى النذور إذا نذر أن يذبح كذلك أيضا، وسيأتي الكلام عن النذر، أو صدقات مطلقة لك الآن أن تذبح وتتصدق حتى في غير موسم الأضحية وفي غير موسم الحج، في أي وقت تذبح لله عز وجل وتتصدق، هذا من أعظم القربات. لكن الشيخ ذكرها تنبيها مع الأسف إلى ما وقع فيه بعض المسلمين في بعض ديار الإسلام من الذبح للقبور، ومع الأسف أن هذا فاشي. إما أن يذبحون لصاحب القبر وهذا شرك بالله عز وجل، أو أن يذبحون لله في مواسم أصحاب القبور، في مولد السيد البدوي مثلا، أو في مولد السيد الرفاعي، أو في مولد غيره من المقبورين والمتعلق بهم من الأولياء والصلاح عبد القادر الجيلاني وغيره. ومع الأسف أنه في أكثر ديار المسلمين توجد قبور يتعلق بها المسلمون باعتقاد بركتها، وإما أن يطلب منها المدد مباشرة وهذا شرك بالله عز وجل شرك أكبر، وإما أن يرون بركتها بحيث يطلبون الله يتقربون إلى الله عندها، وهذا من وسائل الشرك ومن الأمور المحرمة قطعا. فالشيخ رحمه الله ذكر الذبح لأنه فعلا يوجد من يذبح عند القبور، إن كان ذبح لصاحب القبر فهذا شرك بالله عز وجل وهذا لا يجوز وكفر وخروج من الملة، وإن كان ذبح لله عند صاحب القبر هذا لا يجوز. فالشيخ ذكر من أجل هذا، واستدل بقول الله عز وجل يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أربعة أمور: صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. النسك أو الناسك في أصله معنى العابد، فلان متنسك يعني متعبد، فالأصل في النسك العبادة، لكنه يطلق ويراد به الذبح، ولهذا يقال مناسك الحج، ولكل أمة جعلنا منسكا مناسكه، منسك بمعنى متعبد، وقد يدخل فيها الذبح تبعا أو جزءا. فالأصل في معنى النسك والمناسك والناسك هو العابد، لكن قل إن صلاتي ونسكي فسر بالذبح، أو أن يدخل فيه الذبح دخولا أوليا. صلاتي ونسكي، طبعا الصلاة المعروفة، وقد تشمل على أوسع من معنى الصلاة التي هي ذات الركوعات والسجدات. ومحياي يعني حياتي كلها لله عز وجل، بمعنى كل ما أعمالي في الحياة، محياي بمعنى ما أعمله في الحياة هو لله من أعمال الصالحة. ومماتي أي ما أموت عليه، مماتي يعني ما أموت، يعني ما أحيا عليه وما أموت عليه ولله عز وجل، لله رب العالمين لا شريك له، بمعنى أنه لا يصرف لغير الله عز وجل. واستدل أيضا بالسنة: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا نسأل الله السلامة لعن من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن هو الدعاء على أن يطرد من رحمة الله، فحينما نسأل الله السلامة يصرف منك لعن لأحد تلعنه بمعنى أنك تدعو الله عز وجل أن يبعده عن رحمته. ولهذا من 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 من, من أشد ما ينبغي أن يحذر منه المسلمون اللعن، لا تلعنه، خطير، فكيف أن يلعن الرجل والديه أو يلعن زوجته أو يلعن أولاده؟ أعوذ بالله صلى الله عليه وسلم، بمعنى تدعو الله عز وجل أن يبعد أولادك عن رحمته، وتدعو الله أن يبعد زوجتك عن رحمته، أمرين. لأنك إذا دعوت إما أن تكون محقا صلى الله عليه وسلم، تدعو أن الله تلعن زوجتك وأنت محق، تكون زوجتك ملعونة مطرودة عن رحمة الله عز وجل، وهذا خطير عليك وعلى أولادك إن أجاب الله دعاءك، أو أنها ما تستحق ترجع عليك أنت صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن رجلا لعن دابته فأصابتها اللعنة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسيبها، قال يعني اتركها لأنها ملعونة أصابتها اللعنة. فحين صلى الله عليه وسلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلعنوا أباكم ولا أولاد، لا تدعوا على أولادكم ولا أبائكم ولا أمهاتكم. فإذا كان مجرد الدعاء ممنوع فما بالك باللعن؟ اللعن طبعا لا شك أنه أشد، لأن اللعن دعاء، اللعن دعاء. ومع الأسف أن الناس تتساهل بشكل عجيب، يدعون على إخوانهم على أصحابهم على زملائهم، وأحيانا يعني يتلفظ بها من باب المازحة، وهذا أشد بعد. ينبغي للمسلم أن يحفظ لسانه وأن يتهذب في 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 ألفاظه. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من ذبح لغير الله، طبعا لعن النبي مستجاب، فمن ذبح لغير الله فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النذر طبعا عبادة، والنذر يعني المذكور في كتب الفقه وكتب الأحكام على كلام العلم هو أن يوجب المكلف على نفسه ما ليس واجبا، طبعا يجبه فيصبح واجبا، طبعا فيصبح واجبا، كان يقول لله علي أن أصوم يوما أو أصوم شهرا، أو لله علي أن أتصدق بكذا، أو لله علي أن آتي بعمرة. أحيانا قد يكون نذر مشروط وأحيانا نذر مطلق. مشروط: إن شفى الله مريضي، إن شفى الله ولدي، إن رد الله ابني، إن رد الله زوجتي، لله علي أن أتصدق بكذا أو أن أفعل كذا، أو إن شفى الله أمي. هذا شرط معلق، هذا نذر معلق. وأحيانا لا، مجرد تقول لله علي أن أتصدق بكذا، هذا نذر مطلق. النذر الإنسان إذا أوجب على نفسه نذرا وجب، إذا أوجب على نفسه وجب عليه، لكن الأصل في النذر أنه مكروه، الأصل في النذر أنه مكروه، لا ينبغي الإنسان ينذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يستخرج به من البخيل. ما معنى يستخرج من البخيل؟ لأنه بمعنى أنه كان ينبغي أن تبادر بالصدقة من غير أن يعني تنذر أو أن تعلق. إن شفى الله مريض، كأنك يعني أول أمرين: إما أنك مستبعد الشفاء، وإما أنك يعني لا تتصدق إلا بمقابل، لا تتصدق إلا بمقابل. يا رب إن شفيت أنا أتصدق، يا رب إن شفيت أنا أجيب عمرة، إن شفيت أنا أصلي ركعتين، إن شفيت أقوم من الليل. كان بخيل، كان ينبغي أن تكون مبادرا بالعبادة قدر ما تستطيع، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. فالأصل في النذر أنه مكروه، أما الوفاء به فواجب. إذا نذرت نذر طاعة، طبعا من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فلو نذرت نذر معصية، بمعنى نذر لقبر أو نذر لله علي إن سقط فلان في الحفرة أن يزول أعوذ بالله، ولا إن فشل فلان، هذا لا يجوز. أو فنذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وقيل أنه طبعا كفارته كفارة يمين، وقيل أنه ليس له كفارة أصلا لأنه أصل محرم. وقيل أيضا إن النذر يطلق على عموم العبادات، مثل قول الله عز وجل وليوفوا نذورهم، وليوفوا نذورهم، هي طبعا ليست نذور، هي أنساك ذبائح وغيرها من ليست منذورة. فقوله في سورة في طبعا في 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 سورة الحج وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضار من يأتينا من كل فج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أي معلومات على ما رزقهم من بهم مثل عن فكلوا منها وأعطيهم بأس الفقية ثم ليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فيبدو أنه ليست هنا نذور مقصور على المنذور، إنما عموم ما يتقرب به الله في الحج، ولا سيما النسائك والذبائح والهدايا هدايا الحج. لكن في قول عز وجل يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا النذر الذي هو الابتدائي الذي يوجبه المكلف على نفسه. على كل حال كما قلنا هو مكروه، ولكنه إذا التزم به أو إذا ألزم المسلم به نفسه فإنه يجب عليه أن يفي به، والوفاء به ممدوح، والوفاء به ممدوح. وقد يكون في قول يوفون بالنذر أنه قد لا أن يكون عموم الطاعات كما قلنا في قوله وليوفوا نذوره. لكن على كل حال النذر عبادة، ويبدو أن الشيخ أيضا ذكره كما ذكر الذبح، لأن مع الأسف أن بعض المسلمين ينذرون للقبور وينذرون للأولياء نذر معصية، ونذر لا يجوز، ومن هنا الشيخ نبه عليه من أجل هذا الأمر.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان.
قال رحمه الله الأصل الثاني، كما قلنا لكم في الجلسة الماضية، هذا هو بدء الأصول الثلاثة. الأول معرفة العبد ربه، وكما قال، وهنا قال معرفة دين الإسلام، هذا هو الأصل الثاني. والأصل الثالث معرفة نبيه، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف يأتي. فالأصل الثاني من أصول الأصول الثلاثة ومن أصول الدين هي معرفة دين الإسلام، وهذه الأصول الثلاثة كما قلنا طبعا هي التي يعني خصها المؤلف بالذكر، هي التي يسأل عنها العبد في قبره: من ربك، وما دينك، ومن نبيك. فالشيخ يقول الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، بمعنى على المسلم، كل مسلم، العامي والمتعلم، الذكر الأنثى، الحضري البدوي، المرأة، كل المكلفين، كل المكلفين عليهم أن يعرفوا دين الإسلام ويعرفوه بالأدلة، بمعنى أنه ليس بالتقليد. والحقيقة يعني من فضل الله عز وجل ورحمته ومنته، وهو قد أكمل لنا هذا الدين، أنه جعل ديننا يسيرا، ما في تعقيد. في أدلة الإسلام والذي ذكر الشيخ، يعني الإسلام بمصدريه الكتاب والسنة، الأدلة التي فيه بكتاب والسنة أدلة يدركها العامي ولا يشبع منه العلماء، وهذا يعني من إعجاز هذا الدين ولا شك، وأنه هو الدين الخاتم. فالأدلة سوف ترونها واضحة جدا، يعني على مستوى العامة وهو ما يسمى فرض العين، وهي عميقة جدا فيما يتعلق العلماء لا يشبعون من استنباطات ومن استدلالات ومن أنواع الأدلة العجيبة، وهي أيضا سهلة بحيث يدركها أو يعني القدر الكافي للعام متحقق فيها. ولهذا قال الشيخ أنه مطلوب من الجميع أن يعرفوا دين الإسلام بالأدلة بأدلتها. ولهذا الشيخ رحمه الله، وقلنا لكم حقيقة من 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 يعني فقهه رحمه الله أنه فعلا وضع رسائل بسيطة بسيطة جدا على مستوى العامة، وهي تمثل أصول الدين من معرفة الرب ومعرفة الإسلام ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأيضا حتى الاستدلالات القواعد الأربع وعلى غيرها وعلى الصلاة والزكاة والصيام والإسلام والإيمان والإحسان، أشياء مدركة يعني مجرد أن تقرأها على أو يفقه يمكن أن يفقهها العامي مع ما فيها من عمق دلالات للعلماء الربانيين العلماء الأحبار الراسخين. ولهذا قال الشيخ الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. فأولا عرف الإسلام فقال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام، وهو يعني تعريف أيضا تعريف بسيط حقيقة حتى العام يدركه إذا شرح له شرحا سهلا يدركه. الاستسلام لله، الإسلام الاستسلام بمعنى الخضوع والانقياد والاستكانة والتسليم لله عز وجل. فإسلام أسلم، أسلم بمعنى استسلم، وبمعنى طبعا خضع، وله أسلم من في السماوات والأرض بمعنى خضع واستسلم. كما قلت لكم يبدو لي أن الألف والسين والتاء زائدة في هذا الموطن بمعنى استسلام إسلام استسلام، وإن كانت تفيد عادة هم يقول البلاغيون يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. فأسلم فيها لا شك طبعا الخضوع، استسلم لما زادت الكلمة وزادت الحروف استسلم يبدو فيها معنى يعني مزيد من الخضوع أو مزيد من الأشياء التي تؤدي إلى الاستسلام والخضوع. استسلام لله بثلاث أمور: بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك. تسلم لله بمعنى تخضع بالتوحيد، وهو لا شك المراد هنا التوحيد بأنواعه طبعا الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والانقياد بالطاعة طاعة الله وطاعة رسوله، خضوع أيضا لأن إسلام انقياد، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام بالتوحيد بمعنى تنقاد لله بأن توحده في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. قد لا لا لا, لا نستصر كثيرا في 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 ذكر أنواع التوحيد، سوف يأتي لها إن شاء الله في مقام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. المقصود أنه أن العبد يخضع لله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وذكرنا قبل قليل في على الرغم أن توحيد الربوبية يعني غالبا يسلم به جميع البشر، يعني لا يكاد ينكر أحد من 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 أنواع من البشر، لكن ومع هذا تحقيقه كما قلنا في يا كنعبد ويا كنستعين من حيث التسليم والخضوع والانقياد هذا يعني يتحقق في الإسلام. استسلام بمعنى يقين جازم بأن الله له الملك وله الخضوع وله بيده التصريف سبحانه وتعالى إلى آخره، والانقياد له بالطاعة. هذه لا شك تمثل طبعا توحيد الألوهية، والطاعة سواء فيما يتعلق بأصول الدين، يتعلق بالأحكام، يتعلق بكل ما أتى به الشرع، فأنت تنقاد بأن تطيع. وسوف يأتي إن شاء الله الكلام على الشهادتين، كلام على الشهادتين سيأتي فيها تحقيق الطاعة إن شاء الله بشكل أوسع، والبراءة من الشرك وأهله في بعض النسخ، والخلوص من الشرك في بعض النسخ. الإسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. لا، الذي هنا أصح، والبراءة من الشرك أصح، من جهتين. من جهة أنها هي التي ذكرها الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، النسخ المحققة للشيخ هي أنه ذكر البراءة وليس الخلوص. قد يكون الخلوص، قد يكون بعض النسخ أو بعض الأشياء، أو أنه في تفسيرات معينة. لا، أنت ذكر الخلوص والبراءة. فالبراءة هي أداء أصح فيما كتبه الشيخ، وهي أصح كذلك من حيث تحقيق معنى الإسلام، لأن الخلوص من الشرك جزء من 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 البراءة. فالحقيقة الإسلام لا يتحقق إلا بإثبات ونفي، واحفظوها يا إخواني، الإسلام لا يتحقق إلا بإثبات ونفي. فمجرد الطاعة والتوحيد وكذا مع عدم البراءة من الشرك وأهله لا يتحقق الإسلام، لا يكون الإسلام مسلما إذا لم يبرأ من الشرك وأهله. فلا بد من التوحيد والطاعة والانقياد وتحقيق التوحيد، وطرفه الثاني البراءة من الشرك، كما في كلمة التوحيد نفي وإثبات كما سوف يأتي. البراءة من الشرك وأهله، البراءة يعني لها يعني معنى إن صح التعبير هل نقول يعني أصل وتوابع، أو أصل البراءة عمل قلبي، براءة من الكفر والبراءة من الشرك بمعنى كرهه وبغضه وعدم محبته والرغبة في زواله، هذا هو أصل البراءة. أصل البراءة هي هذه، كرهه وبغضه والرغبة في زواله. توابع طبعا يأتي قضية مثلا الهجر، قضية القتال، قضية هذه أمور. الجزء الأول هذا مطلوب من كل مسلم، كره الكفر وكره الكفار لكفرهم لأشخاصهم، وكره والرغبة في زوال، هذا شيء لا يتصور أن لا يكون في قلب كل مسلم. أما ما بعد ذلك مراتب القتال، الدعوة، المواقف معينة، الهجر إلى آخره، هذه لا شك أنها من يعني صور من البراءة وأحوال من البراءة. فالأصل هو ما ذكرنا، القتال لا شك طبعا مطلوب، والجهاد له، لكن له معلوم ضوابطه إلى آخره، الهجر كذلك أيضا له ضوابطه إلى آخره. كل ما استتبع البراءة هذه لها أحوالها، وهذه قد تكون فعلا دور العلماء ومواقف العلماء إلى آخره، وقد لا تكون طبعا مطلوبة من عموم الناس لأنها لها أحوالها. لكن لا تجد قوما يوادون من حاد الله قضية قلبية هذه ما 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 ما, ما يعني مطلوب من كل أحد. البغض وعدم الرغبة والحرص على يعني الكرة هذا شيء هو حقيقة لا 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 يتم الإسلام به ولا يتحقق التوحيد لا به. أما ما يستتبع ذلك هذه لها يعني أحواله وصورها وأهل العلم قرروها، وقد يأتينا وقت إن شاء الله يعني نتحقق، وقد يكون في أسئلتكم أيضا ما يزيد الأمر إيضاحا، لكن المهم هو هذا القدر يجب أن يتبين، وغالبا هو الذي كذلك أيضا تدل عليه كل النصوص في هذا الموضوع البراء لا يتخذ من الكافرين أولياء ولا يتخذ من الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا تجد قوم يا أيها لا تتخذوا عدوكم أولياء، كلها في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله وهو ثلاث مراتب، الإسلام ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. طبعا هذا مأخوذ من حديث جبريل حينما سأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، لكن حينما نقول إسلام وإيمان وإحسان لا يعني أنها منفصلة، لا يتصور إسلام في إيمان ولا يتصور إيمان في إسلام، لكن بينها تمايز. الإحسان يمكن ينفصل إلى حد ما لأنها مرتبة، لكن إسلام وإيمان بينهما قدر مشترك. صح، لو فرضنا أن سوينا دائرتين لابد جزء مشترك موجود بين الإسلام والإيمان، ولهذا المسلم مسلم له أحكام الإسلام لكن قد لا يكون مؤمن. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، وإن كان كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا هذا أيضا وارد، لكنه لا يتصور إسلام بدون إيمان، في إيمان في قدر من الإيمان، وإلا أصبح نفاق أو أصبح كفر. لكن يبقى لا شك أن الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة. الإسلام ذكر العلماء أنه بل كما جاء في الحديث أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وسوف يأتي الكلام على أركان الإسلام، لكن هنا كلام مجمل أن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة، يتعلق بالأعمال الظاهرة من الشهادتين بمعنى النطق الشهادتين، بينما الإيمان ما يوقر في القلب. لا بد من أن يشهد المسلم، لا بد أن ينطق، الشهادة الإعلام الإخبار النطق إلى آخره، وأيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج، هذه أعمال ظاهرة طبعا، وما يتبعها من أعمال أخرى من بر الوالدين من المطلوبات الشرعية سواء واجبات مستحبات ترك المحرمات ترك الزنا ترك الربا ترك الخمور، هذه كلها من أعمال الإسلام، هذه أعمال ظاهرة داخلة في الإسلام. الإيمان هو يتعلق بالأعمال الباطنة كما قال في خبر جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. وتلاحظون كلها أعمال قلبية بالله من حيث على ما جاء طبعا في صفاته سبحانه وتعالى في أسمائه في أيضا ما يتعلق بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته وخلقه وإلى آخره والخضوع له والإيمان به والتسليم له إلى آخر، والإيمان بالملائكة طبعا وسيأتي الكلام عليه في أركان الإيمان إن شاء الله، وأيضا بالرسل والأنبياء والإيمان أيضا بالكتب وسوف يتفصيلها إن شاء الله، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، هذه كل سيأتي إن شاء الله. فهذه أعمال قلبية، هذا هو الإيمان. ومرتبة كما قال الشيخ أعلى من الإسلام من حيث قوة ما وقر في القلب من اليهود. ولا لا شك حتى المسلم مؤمن بالملائكة ومؤمن بالكتب ومؤمن بالرسل والأنبياء، يعني ما هو الإحسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا شك طبعا هذه مرتبة عالية جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بشكل نستطيع أن نعرفه ونستطيع أيضا أن نبلغه إن شاء الله. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه يعني لو الإنسان صلى أو عبد الله عز وجل ولم يستحضر أنه يراه، طب صلاته صحيحة وعبادته صحيحة، لكن بلوغ أن يصل الحال بالمسلم أن يعبد الله كأنه يراه، هذه مرتبة عالية جدا، وهي الإحسان. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذن هذه كما قال الشيخ أن الإسلام ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وإن لم يحن الوقت لأن الباقي يحتاج إلى مزيد تفصيل، أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان إن شاء الله للجلسة القادمة بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم، ونستأذن معاليكم في أخذ بعض الأسئلة ولعل ننتقل للإخوة في الرياض نظرا للصلاة عندهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بأسئلة وردت علينا من طريق الإنترنت. هذا سائل من فرنسا يقول: فضيلة الشيخ، قرأت بعض كتب العلماء في العقيدة فوجدت أن بعضهم يرى أن النذر المطلق والمقيد كلاهما مكروهان، وبعضهم يرى أن الكراهة لا تكون إلا في النذر المقيد، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
الذي يبدو الله أعلم أن كلا النوعين مكروه، لأن الحديث يعني لم يعني يقيد، إنما يستخرج به من البخيل، وهذا يصدق على النذر المقيد وعلى النذر المطلق، لأن الأصل في المسلم أنه يتقرب الله عز وجل من غير أن يلزم نفسه، يعني لأن في كلا النوعين المطلق والمقيد في كلاهما إلزام للمسلم نفسه، بينما هذا يعني ما كان ينبغي له، كان يتقرب الله عز وجل تطوعا واختيارا، لكن إن ألزم نفسه كما قلنا فإنه يلزمه ويجب عليه الوفاء ما دام أنه نذر طاعة.
أحسن الله إليكم، هذا سائل من تونس يقول: من أين استنبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب أن القتل أشد من الزنا من قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآية؟
لا شك أن يعني قتل المسلم أشد من الزنا ولا شك، بل الله عز وجل جعل يعني من أشد الأمور على النفوس هو القتل. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه، مما يدل على أن من أشد المطلوبات وأشد المشقات على الإنسان القتل، أن يقتلوا أنفسكم يعني أن يقتل بعضكم بعضا. فالقتل لا شك يساق النفس من أشد يعني المحرمات والمطلوبات، ولا شك هو أشد من الزنا، يعني قتل الإنسان غيره أشد، وإن كان ذكرت مقترنة في قول عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزنون. وقد يكون هذا الترتيب أيضا إذا وإن كانت الأولى لا تقتضي الترتيب، لكن قد يفيد أن القتل هو أيضا قرين للشرك، نسأل الله السلامة.
أحسن الله إليكم، هذا سائل من الجزائر يقول: هل يجوز تعليم القبر ككتابة الاسم اسم الميت عليه فقط للضرورة؟
بعض العلماء يعني لا يمنع من وضع علامة على القبر ليعرف، ولا سيما إذا كان لا يؤدي إلى يعني ليس ذريعة إلى محظور، يوضع عليه علامة يعرفه ليزوره أو حتى يكتب اسمه عليه. بعض العلماء يرخص في هذا، فأرجو إن شاء الله ألا حرج، وإن كان الأولى تركه، لكنه ما دام لا يخشى يعني أن يكون ذريعة إلى 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 محرم أو ممنوع أو افتتان، فأرجو ألا يمنع. وحملوا على النهي الكتابة على أنه على الكراهة، الكراهة التنزيهية.
أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: ما حكم الاقتباس من القرآن الكريم في الشعر؟
أرجو أن لا حرج إذا لم يكثر، وخاصة إذا كان جزءا أو شطر بيت، أما أن تكون يعني بحيث، لأن أحيانا في بعض مثل قوله مثلا: يكره الإنسان في الصيف الشتاء، فإذا ما جاء الشتاء أنكره، ليس يرضى المرء حالا واحدا، قتل الإنسان ما أكفره مثلا. فبعضهم موجود هذا كثير في الأشعار، في حتى في بعض أشعار العلماء، لكن إذا لم يكن يعني مكسرا أو لم يكن على هيئة يعني أبيات منتظمة، أرجو لا حرج إن شاء الله.
أشكر الإخوة في الرياض، ونتوقف للأذان ثم نعود لأسئلة الحضور.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: معلوم للجميع أن أقسام التوحيد ثلاثة، فمتى وجد هذا التقسيم؟
أحب أن أضيف فيما يتعلق بالسؤال عن الاستشهاد بالآيات في الشعر أو تضمين الأبيات الشعر، الآيات القرآنية. أيضا ينبغي أن لا يكون على جهة أيضا قد يكون استهزاء أو جهة امتهان، هذا لا يجوز. يعني أحيانا قد يكون بعض الشعراء إما أن يستسهل أو يستطرد بحيث أنه يريد أن يضحك أو أن يستملح بحيث يورد الآيات موارد، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. أما فيما يتعلق بتقسيم التوحيد، فأولا كل العلوم حينما تقسم بل هي قابلة للتقسيم، وهي يعني هي في الغالب أنها تقسيم للتعليم، وأي فن أو علم يقبل التقسيم من عدة اعتبارات كما يذكر العلماء. أحيانا حينما يقسم شيء يقول إذا نظرناه باعتبار كذا نقسمه إلى كذا، باعتبار كذا نقسمه إلى كذا. فالتوحيد يقسم بعدة اعتبارات، فهو من حيث الأقسام الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، متقدم يعني فهمه العلماء من كلام السلف من عهد ابن خزيمة وقبل ابن خزيمة، وإن كان المشهور به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لكنه مذكور من قبله. كما أنه أيضا يقسم التوحيد لأقسام أخرى، مثلا إلى قسمين: توحيد قسم علمي خبري وقصدي طلبي. فالتقسيم لا إشكال فيه، بل ممكن أن نقسمه إلى أقسام أخرى. التوحيد ما التوحيد أو غيره. فعادة التقسيم ينظر إليه إلى الاعتبار الذي قسم به. يعني قد تقسمه يعني لو مثلا افترضنا يعني أي أمامك أي شيء تريد أن تقسمه، قد تقسمه طولا، تقسمه عرضا، تقسمه دائريا، تقسمه مثلثات، فالتقسيم مع أنه جزء واحد وشكله واحد. هذا الكتاب مثلا قد تقسمه أرباع، تقسمه بالأقطار، تقسمه على شكل مثلث، على شكل دوائر، وهو يبقى هو نفسه هذا هو هذا الجزء. فكذلك التوحيد. فأرجو يا أخواني يعني، وهذه كلمة قدوم طلبة العلم، تقسيمات العلوم هي تقسيمات للتعليم، يذكرها العلماء من باب الإيضاح ومن باب البيان ومن باب، وهي ليست حاصرة. يعني أي تقسيم ليس حاصرا، يمكن يأتي متأخر، يأتي يوجد متقدم قسم تقسيما لم يعثر عليه إلا فيما بعد، وقد يأتي متأخرون يقسمون التوحيد أقسام أخرى. فالتقسيمات ينبغي أن يعلم أنها غير حاصرة. المهم أن تكون تقسيما صحيحا، ما دام تقسيمه صحيح لا حرج فيه، ولا أيضا وأيضا لا يلزمك أن تأخذ به أيضا. لكن هل هو صحيح أم لا؟ يعني هل أحد يشك في أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يفرد بالألوهية، أن يعبد غير الله؟ هل أحد يشك في أن الله عز وجل هو في توحيده أنه هو المتفرد المالك المتصرف في توحيد الألوهية الربوبية؟ هل أحد يشك أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه قدير عزيز حكيم، وأنه أيضا في الإثبات إثبات مفصل، وفي النفي نفي مجمل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ ففعل القضية ما المهم المضامين صحيحة أم لا. أما قد التقسيم فالتقسيم هذا يعني يقبل واجتهادي، والمهم أن يكون فعلا تقسيم صحيح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: معالي الشيخ، ما المقصود بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة؟
هذا من المعوذات، والتي أيضا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها المسلمين أن يستعيذوا بها، ولا سيما إذا نزلوا منزلا أو أيضا جعلوها في أورادهم. أعوذ بكلمات الله التامات، أيضا في بعض الروايات: لا يغادرها بر ولا فاجر، من كل شيطان وهامة. الشيطان معلوم، والهامة قد تكون من الهوام، وقد تكون أيضا من الأنواع من قد تكون طيور أيضا مخوفة، فاللفظ أوسع. أو المقصود أوسع من ذلك. ومن كل عين لامة العين لا شك الحسد، وهذا أيضا مما يعني ينبغي أن يجعله المسلم في أوراده، أيضا صباحه ومسائه، وحينما أيضا ينزل منزلا، وحينما أيضا تختلف عليه الأحوال والظروف.
أثابكم الله. معالي الشيخ، نفع الله بعلمكم، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود والنصارى، فهل تجب مخالفتهم في كل شيء حتى في الأمور الدنيوية الملبس والمأكل وغيره، أم أن ذلك يقتصر في الأمور الاعتقادية والتعبدية، وهل يعتبر تقليدهم في الأمور العلمية البحتة والتقنيات الحديثة من التشبه بهم أو لا؟ أرجو التفصيل.
أولا، هو النهي عن التشبه فيما يختصون به، أما الأمور إما أعراف أو عادات أو غيرها، هذه لا، الأمر فيها عادات الناس وطبائع الناس، هذه ليس ناهيك بالأمور كما قال العلمية والمخترعات والمكتشفات، هذه لا، كما يقال يعني الحقيقة العلم شاع، وهذا حق، يعني العلم ما يعني ليس حكرا على أحد ولا ينسى بأحد، وإن كان أخرج عن الكلام إلى حد ما إلى موضوع آخر قد يكون فيه مزيد إيضاح وإن كان غير داخل، وهو العلم والأدب. العلم لا ينسب لأحد، العلم فعلا إن صح التعبير على لغة المعاصرين إنساني للناس كلهم، أما الأدب لا، تقول أدب إنجليزي، أدب فرنسي، أدب عربي، أدب تركي، فهذه تنسب الأدب، أما العلوم لا، لا يقال علم إنجليزي ولا علم أمريكي ولا علم صيني ولا علم هندي، العلم الجميع. ولهذا المخترعات والمكتشفات وهذه ليست يعني حكرا على أحد والأخذ بها، وهي لمن يعني تتعاقب عليها البشرية في تطويرها، في إضافة إليها، في الاستفادة منها، هذا غير داخل قطعا، ليس داخلا في التشبه، إنما التشبه فيما يختص بهم، ولا سيما كما تفضل فيما يتعلق غالبا في يعني، بحيث أما إذا كان يعني أمر إما لا يختص بهم أو أنه أيضا يصبح مشاعا بحيث ينتفع يعني يرتفع التشبه. على سبيل المثال البنطال أول ما ورد حقيقة كان محل نظر في أهل العلم، بين أهل العلم هل يعتبر تشبه أو لا، لأنه في أصله كان فعلا مقصور على فئة معينة قد تكون أوروبيين أو غيرهم، أما الآن أبدا أصبح لا يتصور أن يكون في تشبه، وإن كان إلى حد ما أيضا في بعض الأحوال أن التشبه للقصد فيه مدخل، للقلب والنية أيضا فيها مدخل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يرد على لسان البعض لفظ سوء الأحوال الجوية، ويقصد بذلك البرد أو الحر أو الغبار أو ما شابه من تقلبات الجو، فما حكم هذا القول وما هو القول الأنسب؟
يبدو لي يعني أن 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 يعني أنه لا حرج فيها، يعني في بدأت تظهر كلمات غير مقصود منها، يعني هو إن يبدل شيء أحسن طيب، لكن لا يبدو لي أنه يعني يتحتم المنع فيها، أو يعني ليس المقصود، طبعا ليس المقصود منها يعني عدم الرضا عن الله عز وجل أو عن أقدار الله عز وجل، إنما يعني يعني مقصود سوء أحوال جوية من حيث أنها كما قال حر أو برد أو رياح أو يعني، لكن ليس المقصود منها يعني تسخط على أقدار الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ما يحصل للإنسان من مصائب ومشاكل وقهر هي من آثار الذنوب، وتستمر معه هذه المشاكل إلى أن تنتهي ذنوبه ويحل محلها الطاعة؟
على كل حال، هو المؤمن بين ثلاث أحوال أو ثلاث يعني أحوال أو مواقف، قد يكون بسبب الذنوب، وقد يكون بابتلاء من الله عز وجل يمحص ذنوبه، وقد يكون ليرفع درجاته. حتى جاء بعض الحديث أن للعبد عند الله منزلة لا يبلغها بصلاته ولا بعبادته، وإنما يبتلي العز وجل حتى يصل إلى هذه الدرجة. وطبعا لا شك يكون بالصبر، ولكن طبعا لا نقطع قطعا بأن ما أصابك وأصاب غيرك من إخوانك المسلمين من ابتلاء في أنفسهم أو في أموالهم أو أولادهم وزوجاتهم أو في أحوالهم أنه قطعا بسبب الذنوب، لكن المسلم يخاف. ينبغي يا أخي أن تخاف، قد يكون فعلا بسبب الذنوب، وقد يكون أيضا يعني بلاء من الله عز وجل ليرفع درجاتك أو ليحط عندك ذنوب وعندك أخطاء الله يمحوها بهذا الابتلاء. لكن ومع هذا ينبغي أن تغلب جانب الحذر والخوف، بحيث أنك تخشى أن تكون فعلا وتجتنب إن كان إن كنت تعرف من نفسك ذنوبا خاصة محددة وأنت مصر عليها، قد يكون من عقوق والدين، قد يكون من تقصير حقيقة في حق أولادك وفي حق في زوجك. ترى يعني أحيانا بعض الناس ما ينتبه أنه مؤذي لزوجته، يعني مع الأسف أننا يعني ما في ثقافتنا أننا لا نكاد نحاسب أنفسنا على موقفنا من زوجاتنا. يعني في الغالب أننا لا نشعر أننا نظلم زوجاتنا ولا نشعر أننا مقصرين في حق بيوتنا. يعني غالبا نتهم الزوجات ونتهم البيوت بقصور، بينما نحن نبرئ أنفسنا. لا أقول طبعا الزوجة بريئة، لكن أيضا عليك أن تتقي الله عز وجل وتحاسب نفسك. ومع الأسف فيما يبلغنا وفيما نرى يعني في أن هناك فعلا تجاوزات كبيرة في حقوق النساء وظلم لهن، وقد يكون إنسان يبتلى بسبب ظلمه لأهله.
أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين الذنب والسيئة والمعصية والخطيئة المذكورة في القرآن؟
لا يبدو، الله أعلم، لأنما هي يفسر بعضها بعضا.
أحسن الله إليكم. إذا أصاب الإنسان شيء يكرهه فأخبر بعض أصحابه أو أقاربه بهذا الشيء، فهل يعتبر من الشكوى لغير الله، أو أن هذا الإخبار يكرهه الله تعالى، وماذا يعمل الإنسان، أفيدونا؟
لا يختلف على كل حال. أحيانا قد الإنسان يشكو لأخيه، يشكو لي إما يعني ليتلمس منه رأيا، قد يكون علاج، قد يكون مخرج، لا أحرج، يعني خاصة إذا كان تعرف أنه يعني صاحب رأي أو عنده يعني ما ينفع في هذا الموضوع، فهذا يستخدم. ولهذا البيت المعروف هذا جميل، يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجعه. فهذه لا شك أحيانا قد يعني مما يخفف الأوجاع أنك تشكو لذي مروءة، تشكو لي، وهذا لا ينافي الصبر. فيعني يعقوب عليه السلام كما تعلمون هو يعني بيض عيناه من الحزن، ومع هذا قال: إنما أشكو بثي وحزني الله. يعني وكان يعني فالأحيان أنا يعني الشعور بالألم الطبيعي أو الحزن الطبيعي أو كذا، هذا ما لا يلام على الإنسان، إنما يلام على الجزع ويلام على عدم الصبر. أما إذا رأيت أن هناك يعني فائدة في أن تشكو لا حرج، وإن كان عدم الشكوى قد يكون أولى في كثير من الأحوال، لكن إذا أن تشكو طيب قد تذهب إلى الطبيب تشكو من أجل علاج صاحب رأي كما قلنا، تشكو إليه ما تعاني من أمور، مضايقات قد تكون وظيفية، مضايقات بيتية، وترى عنده حلا، ترى عنده يعني ما يفيد، فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. أستأذن معاليكم قبل نهاية الأسئلة في هذا التنويه، حيث أن سماحة مفتي عام المملكة حفظه الله يعتذر عن درسه لهذه الليلة بعد صلاة العشاء، ونختم بهذا السؤال. يقول السائل: نحن طلاب حضرنا إلى الطائف ببرنامج رحلة في طلب العلم، والذي ينظمه المكتب التعاوني بالعيون، ما فضل الرحلة في طلب العلم والارتباط بالعلماء حفظكم الله؟
لا شك أن هذا من أفضل ما يتقرب الله عز وجل، وأرجو إن شاء الله أن تكون ممن طاب ممشاكم. ولا شك أن الرحلة في طلب العلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على العالم وأيضا الذين يجلسون لطلب العلم يذكر الله عز وجل تعفوه الملائكة وتغشاهم الرحمة والعالم وهو طالب العلم تستغفر له يستغفر له كل شيء وحتى الحيتان في البحر كما قال صلى الله عليه وسلم أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يشملكم بذلك وأن يشملنا جميعا وأن يجعلنا ممن يعني يتحلقون حلق الذكر وممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.